أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب. في هذه المسألة كما يظهر ويبدو من عنوانها يتعرض الماثل وتبعا له الشارح إلى الصفات التي لا بد وأن تتوفر في الثواب والعقاب، وقد ذكر رحمة الله تعالى عليه مجموعة من الصفات. الصفة الأولى هي أن يكون الثواب مقترنا بالتعظيم، وأن يكون العقاب مقترنا بالإهانة. وقد ذكر العلامة في وجه ذلك أن المطيع قد جاء بما يجعله مستحقا للتعظيم، والعاصي جاء بما يجعله مستحقا للإهانة. وطبيعي ليس المراد باستحقاق من فعل القبيح للإهانة ثبوت حق لهذا العاصي على الله تبارك وتعالى أن يعاقبه بنحو لو لم يعاقبه تبارك وتعالى لكان مرتكبا للقبيح مو للكبير سيد، وإلا يلزم سد باب العفو الإلهي، مع أنه لله تبارك وتعالى أن يعفو ولا يعذب. مضافا إلى أن العقل يدرك بقطع النظر عن ثبوت العفو شرعا والإخبار عنه في الروايات، العقل يدرك أن العفو حسن وليس قبيح، فإن من يعفو يمدح عند العقلاء، وهذا يعني أن من ارتكب قبيح لا يثبت له حق، بمعنى على الله تبارك وتعالى أن يعاقبه. وأما بالنسبة إلى الاستحقاق في مورد الطاعة، استحقاق التعظيم، فقد يقال المقصود منه ثبوت حق للعبد على أن يكون إنعامه على وجه التعظيم، وذلك لأن وجه استحقاق الثواب هو أن الله تبارك وتعالى أوقع العبد في مشقة، ويجب على الله تبارك وتعالى حينئذ أن يعوض، ومقتضى ذلك أن يكون الثواب على نحو التعظيم.
ما يجب عليه،
ويلاحظ على هذا التقريب لو سلمنا يا شيخ تمير بأنه يجب على الله أن يعوض، أن حال العوض بعد الطاعة التي هي مشقة كحال العوض بعد إنزال الألم في العبد، فكما هناك لا يشترط التعظيم في تحقق عنوان رد الحق. كذلك هنا لا يشترط التابع. إذا كان مناط استحقاق الثواب العوضية، وجوب العوض، العوض غاية ما يقتضي أن يرد الباري تبارك وتعالى الحق ويعوض عما أحدثه في العالم، من دون فرق بين كون ذلك الإحداث ألم الذي كنا نقول لا يشترط في عوضه أن يكون على نحو التعظيم، أو يكون ذلك الذي أوقعه الله في العبد المشقة. والمفروض أن المصنف دليله على وجوب الثواب ما هو؟ وجوب العوض، وعليه لا يمكن أن نثبت كون الثواب لابد وأن يكون على وجه تعظيم بذلك الدليل الذي يستند إليه المصنف. نعم، ما ينبغي أن يقال التالي: نحن كلامنا يا شيخ يوسف ليس في مطلق الإنعام أو الإيلام، وإنما كلامنا في إنعام خاص وإيلام خاص. كلامنا في إنعام الجنة في يوم القيامة وإيلام النار في يوم القيامة، والباري تبارك وتعالى لم يجعل نعيم الجنة إلا على نحو التكريم، جعله مجازات لمن أطاع، وعذاب النار على نحو الإهانة، جعل عذابها مهين لكي يجازي العصاة على ما فعلوا من تغطرس وتمرز وتكبر وخروج عن زي العبودية. فإذا كان كلامنا على نعيم هذه حقيقته أو إيلام هذه حقيقته، فمن الطبيعي ومن الواضح البين والبين الواضح أنه لا بد وأن يكون العذاب على نحو الإهانة، وأن يكون النعيم على نحو التعويل. وهذا هو وجه اتصاف العذاب في يوم القيامة على وجه على بكونه مهينا، واتصاف النعيم في يوم القيامة بكونه على وجه التكريم، بأن الله تبارك وتعالى ما شاء مطلق الإنعام أو مطلق الإيلام، وإنما شاء نحو خاص، وكلامنا ماذا؟ في هذا النحو الخاص. ولو أن الله تبارك وتعالى لم تتعلق إرادته بمجازات العباد من رأس على أفعالها، لم ندرك في مسألة الطاعة على مختار المصنف في وجه وجوب الثواب إلا التعويض، ولم ندرك وجها لعقابه تبارك وتعالى على مخالفته، إذ لله تبارك وتعالى أن يعاقب ولله تبارك وتعالى أن يعفو. فلا نثبت بالعقل أكثر من أن العبد إذا عصى ربه يكون مستحقا للعقاب، هذا ما ندركه. أما أنه يجب على المولى تبارك وتعالى أن يعاقبه، هذا مما لا ندركه، فضلا عن أن ندرك وجوب أن يكون عقابه على نحو الإهانة، هذا مما لا ندركه. نعم، إذا اختار الباري أن يعاقب على الفعل فنفس اختيار عقابه إنزال العقاب معاقبة العبد على الفعل يستبطن أن هذا العقاب على نحو الإهانة، لأنه ليس مطلق إيلام وإنما إيلام على نحو المجازات، وهذا يستبطن في ذاته في تعريفه، إذا أردنا أن نعرفه يستبطن في تعريفه مفهوم الإهانة. واضح هذا؟ قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما. نحن دققنا في مفهوم الاستحقاق وبينا ما تقتضيه الأدلة وأحكام العقل في المقام. أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم، والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة، واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب بأننا نعلم بالضرورة أن فاعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم والمدح، وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستخفاء. أي خا يستحق المدح بمعنى أنه أهل للمدح، لكن هل يجب على الله أن يمدح؟ أصل المدح ليس لازم، فضلا عن أن يكون ذلك المدح بداعي التعظيم. كذلك الأمر بالنسبة للثواب، لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب، فضلا عن أن يكون ذلك الثواب على نحو التعظيم. ومثله العاصي، العاصي إذا ارتكب شيء يكون مستحقا للذنب مستحقا للعقاب، ولكن لا يحكم العقل بوجوب أن يعاقب المولى تبارك وتعالى، بل العقل يحكم بحسن أن يعفو إذا لم يزاحم العفو بعنوان المقبح. قال ويجب دوامهما لاشتماله على اللطفية ولدوام المدح والذام ولحصول نقيضهما لولاه. في هذا المثل يتعرض الخاجة رحمة الله تعالى عليه للصفة الثانية للثواب والعقاب وهي الدوام. يجب أن يكون الثواب دائما ويجب أن يكون العقاب دائما. ما هو الدليل على شرط الدوامية؟ قبل أن نأتي للدليل، العلماء هنا مختلفون، قسم منهم يقول عندنا دليل عقلي على ضرورة الدوام، قسم منهم يقول لا، نحن لا يوجد عندنا دليل عقل، عندنا دليل نقلي. الله قال في جهنم خالدين فيها أبدا، ولولا هذا الدليل النقلي عقلنا لم يدرك ضرورة ووجود الدوام. أي هذين الرأيين هو الصحيح؟ الصحيح هو الرأي الثاني، العقل كما لا يدرك وجوب أصل العقاب أيضا لا يدرك وجوب الدوام أصلا. كذلك بالنسبة إلى الثواب، العقل لا يدرك أنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب، لأن وجوب الثواب من باب الوعد، وهذا يتبع وعد الله تبارك وتعالى سعة وضيقة، فإن كان وعده متعلق بثواب دائم الله يثيب ثواب دائم، وإلا إذا كان متعلقا بثواب منقطع العقل يحكم بوجوب ثواب منقطع. نعم على مبنى المصنف، حيث أنه يقول يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب من باب التعويض، نقول العقل وإن حكم بوجوب أن يثيب المولى تبارك وتعالى، ولكن العقل لا يدرك مقدار ذلك العوض. هل العوض عوض دائم أو عوض منقطع؟ العقل يقول على الله من باب وجوب العوض أن يثيب، أما كم مقدار ذلك العوض الذي هو الثواب، هذا مما لا طريق للعقل أن يبت فيه. المصنف يا شيخ سمير يظهر من أنه من القسم الأول الذي يقول يمكن أن نقيم دليل عقلي لإثبات ماذا؟ دوام واستمرارية الثواب والعقاب، وأقام رحمة الله تعالى عليه أدلة ثلاثة كلها مأخوذة من كيس المتقدم. على كل نأتي لهذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول يقول دوام الثواب والعقاب لطف مقرب للعبد، وهذا واضح. العبد إذا قلت له إذا عصيت سوف نعذبك سنة يبتعد عن المعصية بمقدار ما يخاف من ماذا؟ من عذابي سنة. لكن إذا قلت له إذا عصيت سنعذبك إلى ما لا، سوف يكون بذلك ماذا؟ أبعد، لأنه يخاف من العذاب الأبدي أكثر من خوفه من عذاب
مؤقت
سنة. ولذلك مخذر راحتهم الجماعة هم يعتقدون أنه لن تمسهم النار إلا أيام معدودة. إذن من حيث الصغرى دوامية العقاب والثواب لطف، لأن العبد إذا كان عقابه دائم يكون أبعد عن المعصية وأقرب إلى الطاعة، وكذلك إذا كان ثوابه دائم يكون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن إيه. والكبرى بحثناها فيما سبق ولله الحمد، وتم إقامة الدليل عليها وهي وجوب اللطف على الله تبارك وتعالى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني دليل ينتقل فيه من وجود أحد المعلولين إلى العلة، ثم من وجود العلة إلى وجود المعلول. هاي شو يسمونه في علم المنطق تذكرونه؟ يسمونه هذا برهان إني، بس شو يسمونه؟
من نار من نار.
هاي شو يسمونه؟ أكو برهان إني يسمونه المطلق، أكو برهان إني يسمونه الدليل. هذا ذا المطلق، وأكو برهان إني اللي مر عليكم في بداية نهاية الحكمة الذي انتقل فيه من أحد اللازمين العامين إلى اللازمين، وقالوا هذا البرهان اللي نافع في الفلسفة، لأنه الوجود لا علة له ولا معلول، إذ ليس في الدار غيره من، فلا يمكن أن ننتقل إليه بالعلة أو ننتقل إليه بال. قالوا إذن كيف؟ قال ننتقل من أحد اللازمين العامين إلى اللازمين. هاي ثلاث أقسام في البرهان. أنتم الآن راجعوا هذا القسم اللي سيعتمد عليه المصنف في دليل الثاني، من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ خب، المصنف يقول إذا ارتكب الإنسان طاعة أو معصية يكون مستحقا للمدح والثواب دائما، صحيح؟ بعد كل ما تتذكر أنه في ذاك اليوم رمى بنفسه في النار وأنقذ امرأة وطفليها من الغرق تمدحه، تقول هذا خاش إنسان، قام بفعل عظيم، كان شجاعا سخيا، سمحت نفسه بهذا الفعل العظيم. وكذلك إذا ماذا؟ إذا عصى وقتل نبيا من الأنبياء وقد قدم له ذلك النبي قبل قتله معروفا عظيما بأن أنقذه من الغرق، تبقى كلما تذكر هذا الخبيث ماذا؟ تذمه تلعنه، صحيح؟ فالثواب فالمدح والذم إذن دائمان وليس ماذا؟ وليس منقطعان، لأنه كل مرة أنت بتتذكر بتمدح أو بتذم، صحيح؟ زين، ما هي علة هذا المدح الدائم وذلك الذم الدائم؟ العلة ما هي؟ أنا بدي انتقل من المعلول إلى العلة ما هي؟ نفس الفعل إقدامه على الطاعة أو إقدامه على وهذا الفعل هو علة ماذا؟ العقاب والثواب يا سيد، هو علة العقاب والثواب. فإذا كانت هذه العلة دائمية ولذلك اقتضت المدح والذم الدائمين، فلا بد وأن ماذا يكون معلوله الآخر أيضا ماذا دائمي. إذن بهذا استطعنا يقول المصنف أن نثبت دوامية الثواب والعقاب. نقطة، نأتي إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث مبني على أصل موضوعي يأتي إن شاء الله في المتن الذي بعده. ما هو ذلك الأصل الموضوعي؟ الأصل ما بيقول ومن صفات الثواب والعقاب الخلوص، ينبغي أن يكون الثواب خالص من الألم وأن يكون العقاب خالص من اللذة، يجب الخلوص. ولو كان الثواب منقطعا لم يكن خالصا، لأن العبد سوف يتحسر على انقطاعه. وكذلك لو كان العقاب منقطعا لن يتوفر فيه الخلوص، لأن العبد سوف يلتذ بانقطاع. إذن لا بد أن يكون العقاب دائما. كل هذه الوجوه قابلة للتأمل والمناقشة. يا صم أخذ من ببالي من المعتزلة، أولا لا يحسنون أن يفكروا، ولو كانوا يحسنون التفكير لاعتقدوا في إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لو احتلوا لاعتقدوا في عثروبي، فانها بدل جحودهم دليل انه لا عقل له، ومن لا عقل له لا يحسن التفكير. ماكو ما تطلع منها تختبي. احلف للتيار المتطرف المتشدد لازم نستخدم هذا الأسلوب القاسي في الحط بالخصوم. لا، هذا هو المنهج. على كل حال طبقوا، بارك الله فيكم، طبقوا إن شاء الله. في التطبيق إذا أحببتم نعلق بعض التعليقات السريعة على هذه الوجوه الثلاثة وطبق، ماكو إشكال. ويجب دوامهما لاجتماله على اللطفية، هذا الوجه الأول. والإشكال عليه هو ما تقدم سابقا من أن وجوب اللطف إنما يكون بعد فرع إحراز كون الفعل اللطفي سائغ في نفسه، أما لو كان قبيحا في نفسه فقاعدة اللطف لا تثبت وجوب. ونحن بعد لم يثبت لنا حسن العقاب الدائم، بعد لم يثبت لنا، فكيف استطاع المصنف أن يثبت به دوام العقاب؟ إذ لعله قبيح من الظن. تعلمون أن مسألة دوام العقاب من المسائل التي وقع فيها كلام طويل جدا، فقد أشكل على ذلك بأنه منافي للعادل، فإن العمل منقطع فكيف يكون عقاب عليه دائم؟ وأيضا أشكل بأنه خلاف الرحمة الإلهية والجود والكرم، فإنكم إذا بنيتم على وجوب الجود والكرم فإن من الجود والكرم العفو والصفح، فكيف لا يصدر منه تبارك وتعالى؟ وأنتم الآن مطالبون ببحث إن تم الإشكال فيه فهو ينفي أصل العقاب فضلا عن دوامه. فهذه مسألة تحتاج إلى مقدمات تبحث، ثم بعد ذلك يمكن أن نقول لقاعدة اللطف تكلم، وهذه المقدمات لم توفى حقها في هذا الدليل.
شيخ قال ولدوام المدح نعم أو أنت مجرد أن تقول يحتمل يعني عقلك لا حكم له. ونحن المفروض أن نريد أن نثبت. نعم. نحن نريد أن نثبت مو تحت ضرورة أن يكون دائما. هو المصنف وإذا جاب اللاب حتى يثبت الوجوب. حتى تثبت الوجوب لابد تحرز جميع القيود والشروط المأخوذة في الوجوب. مجرد ما تقول يحتمل يعني أنت ماذا ساكت؟ عقلك لا يحكم. لا إذا كنت أنا أقول يحتمل أنه يوجد مزاحم لعفو الله فيجب على الله تبارك وتعالى أن يديم العقاب. أقول خاص صحيح لو كان دوام العقاب في نفسه سائغ من الله يعني ليس ظلم وكان الله له أن يعاقب وألا يعاقب نقول لكي يعاقب لابد من مرجح لكي يعفو لابد من مرجح فإذا أحرزت مرجح العقاب الدائم سوف تحكم بالعقاب الدائم لكن العقل من أين يحرز مرجح العقاب الدائم هذا أمر جزئي خفي غيبي يكون رب العالمين يخبرنا به فقط يبقى أن لله أن يعاقب
يعني لا حكيم أنه لا يظلم هذا العنوان العام استحالة صدور
لا نعم
هذا اللي في ذاته اللي هو الدواعي الخاصة اللي خلع يحكم
بالضرورة الاستمرار هناك نقطة خاصة لا استمرار العقاب لا ربط له بالظلم لو أن الله تبارك وتعالى لم يديم العقاب
أكو مجال لحكم العقل بوجود الاستمرار لذلك الشأن شوف مثلا المولى الحكيم سبحانه وتعالى مثلا لو كان هناك مجال العقل بس لعدم وجوده فيبقى
فاستمرار العقاب يكشف عن أنه هناك مرجح للعقاب كلامك صحيح لكن نحن كلامنا ليس في ماذا يقول العاقل إذا استمر العقاب من الحكيم كلامنا الآن هل يجب أن يكون ثواب الله تبارك وتعالى دائم يحكم عفوا عقاب الله دائم هل العقل يحكم بضرورة دوام العقاب يقول مصنف نعم لقاعدة اللوط نقول له لا قاعدة اللوط لا تثبت أنت اثبت لي أن دوام العقاب لطفي فعقلي يقول هذا قبل الآن أنا عندنا عاصي الله ما بعد يودي النار ولا بعد يودي الجنة ما بعد يقضي عليه رب العالمين عندنا عاصي الآن في الدنيا ما بعد يجي يوم القيامة هل يجب على الله أن يعاقب هذا العاصي عقاب دائم نحن نقول لا هو الدوام استمرار واحد نقول هل الآن في الدنيا شيخنا أنت رأيت شخص عصى هل عقلك يقول يجب أن يكون عقابه دائم العقل لا يدرك أصل وجوب العقاب حتى يدرك الدوام يقول لله تبارك وتعالى أن يعفو نعم الله حيث أنه حكيم فهو لن يفعل إلا ما فيه الحكم لكن ما هو الذي فيه الحكمة فيه المصالح التي تريده الله ما ندري عقل إذا كان عقلنا ما يدري ما يحكم غاية ما يقول العقل هذا ارتكب قبيح جعله أهل أن يعاقب فلله أن يعاقب بمقدار ما يستحق من عقوبة أما الزائد فهو ظلم لا يجوز لله تبارك وتعالى أن يعاقب ما هو مقدار ما يستحق هذا العاب أيضا العقل ما ساكت هذا نعرفه من الناقة نحن لما رأينا الله توعد الكافرين بعقاب دائم أدركنا نقلا لمكان عدل الله تبارك وتعالى أنهم مستحقون لعقاب دائم وأن العقاب الدائم لا ينافي عدل الله تبارك وتعالى قال ولدوام المدح والذم هذا هو الدليل الثاني انتقل فيه من معلول إلى علة ومن علة إلى المعلول الآخر أيضا هذا الوجه يرد عليه ملاحظة وهو أنه يمكن أن نتعقل علة يكون تأثيرها دائم بلحاظ معلول غير دائم بلحاظ معلول آخر لأنها تامة الفاعلية غير مزاحمة بلحاظ معلول في الحدوث والبقاء ولكن بلحاظ معلول آخر مزاحمة بقاء بمانع يمنع من تأثير يعقل هذا ولا يعقل فلعل العقاب والثواب مزاحا بما يمنع من دوام الثواب والعقاب، وهو مثلا الظلم، أنه من الظلم أن تعاقب مار على فعل صدر منه في ثانية إلى ما لا نهاية، لكن أن تذمه ليس ظلم، الذم ليس فيه مؤونة ماذا؟ التعذيب في سقر، لم كلام أنت تقوله. فنتعقل مثلا أن لا يكون ظلم لهذا الشخص أن يذم إلى الأبد، ولكن أن يسلك به إلى الدرك الأسفل من النار إلى الأبد، هذا ماذا؟ ظلم. فالدليل في نفسه ليس تام، يحتاج أن نتمم دلالته بذكر بيان إضافي، يعني هذا المقدار لوحده غير كافي لي. وأما الدليل الثالث وقوله ولحصول نقيضهما لولا، فهذا يأتي إن شاء الله التعليق عليه عندما ندخل في الصفة الثالثة ويشترط خلوص كل من الثواب والعقاب. هناك يوجد كلام طويل في هذه المسألة. أقول ذهب المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائما، واختلف في العلم بدوامهما، هل هو عقلي أو سمعي؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي، وذهبت المرجئة إلى أنه سمعي، واحتج المصنف على دوامهما بوجوه. المصنف ظاهرا يوافق المعتزلة ويقول الدليل عقلي، العلم عقلي، الواسطة في الإثبات عقلية لا نقلية. أحدهما أن العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن فعل المعصية، وذلك ضروري، وإذا كان كذلك كان لطفا، واللطف واجب على ما مر، ما في يعني فد مطلب نقطة، هذه حتى النقطة طبقناها. الثاني أن المدح والذم دائمان، إذ لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي، إذ لو لم يظهر منه ندم على ما فعل وهما معلوم، إذا طبعا إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل، يعني في قيد العاصي نذمه دائما فيما إذا لم يندم. أما إذا ندم الرجال صحيح، هو الرجال مثلا سرق ولكن بعدين ندم وراح يتعبد بين الركن والمقام 70 سنة حتى جرت من عيونه الأنهار ولبست الأشجار، بعد هذا نبقى نذم الرجال؟ هذا بشر الحافي، ما حد يذم الآن، حد يذم بشر الحافي؟ ما حد يذم. على كل حال إذا استمر إصراره على المعصية يكون ذمه دائمي، وكذلك يكون عقابه دائمي بهذا الدليل. هذا الإمام استشهد به في رواية، سئل عن سبب دوام العذاب فقال عاقبهم على النية. أنا رأيت رؤية فعلا في المنام قبل أن أقرأ هذه الرواية، حتى كتبت أيام ما كنت أدرس الحلقة الثالثة، حتى كتبت في الغلاف وكتبت التاريخ، رأيت في المنام شخص يسألني هذا السؤال ويقول لي كيف جاز لله تبارك وتعالى أن يعذب عذاب دائم؟ يا أهل النار خلود ويا أهل الجنة خلود، مع أن عمل منقطع ولا تناسب بين الدائم وبين المنقطع. فأنا قلت له في المنام الله تبارك وتعالى يعاقبهم على نيتهم التي فيها غطرة وتكبر واستعلاء، وهذه النية دائمية، فإنهم لو خلدوا كانوا بانين على أنهم لو خلدوا في الدنيا يخلدون في المعصية. جلست من النوم وقعدت أبحث عن هالمسألة، فشفت في كتاب، حتى أتذكر كذا، شفت كتاب من الشهيد دستغير رحمة الله عليه، هذه السلسلة اللي في أصول الدين في المعاد، طارح الشبهة ونقل رواية عن الإمام نفس المضمون اللي أخذت، فرحت سجلته، قلت هذه رؤية حق، رحت سجلته. على كل حال وإن كان في تأمل يعني هذا الجواب، يعني واضح أن الإمام يجيب جواب تسكيتي، كونه ناوي لو خلد لا خلد في المعصية، هذا لا يعني أن نيته كانت خالدة حتى تعاقبه ماذا؟ أيضا هذه نية منقطعة، هو إنما عاش 70 سنة على هذه النية ثم مات، ثم مات. لا هذا فوجدك إذا يرتبط يرتبط بسلم النزول، وإحنا الآن في سلم الصعود. الآن نحن نقول عقابه على النية لا يغير من واقع المسألة شيء، لأن النية كالعمل، هو إنما يحاسب على أعمال الدنيا أو على نيات الدنيا، والدنيا منقطعة، فما فيها من نيات وأعمال منقطعة، فكيف استحق على النية المنقطعة عقاب؟ هو صحيح ناوي لو بقي لعصي، صحيح ناوي لو بقي لا 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 عصى إلى الأبد، هو ناوي هذا، لكن هذه النية المتعلقة بالعصيان الأبدي هي محدودة بزمان أو لا، كانت إلى الأبد، كانت محدودة في الدنيا، هي إنما هي معصية في ظرف الدنيا، فالإشكال يبقى يعني لا ينتفي. هذا جواب تسكيتي نظير جواب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه لذاك اللي قال له بإمكان رب العالمين يدخل العالم في بيضة من دون أن يصل العالم وتكبر البيضة، قال ها أنت الآن تنظر وترى الجبال والأشجار كلها الله جمعها في عينك، مع أنه لا عينك كبرت ولا الجبال صغرت. هذا جواب تسكيتي، جواب يقنع. تذكر أحد المؤمنين في إحدى الدول المبتلية بالمسيح يعني أصحاب الجهات الأخرى، وجه له واحد إشكال، قال لا الآن أنتم في الدنيا عندكم الخمر حرام، لكن رب العالمين في القيامة هو اللي يقدم شلون يعني هاي شلون تقبلوا له هذه؟ فقلت له الآن قلت له ولك في مكة درجة الحرارة 55 وجابوا لك كاسة شيخ سمير ماي وفي ثلج شربوا لما شو؟ قال إيه هذا وقت. قلت له لو ودوك لسكيم والقطب الشمالي وجابوا لك نفس الكاسة تشربه، قال لا هذا مضر. قلت له شوف لما اختلف المكان صار الكاس ماذا؟ مختلف حكمه، تارة نافع وتارة ضار، فكيف إذا اختلف العالم؟ هو اقتنع ذا الجواب الآن عجبه، قال خش جواب بكرة أنا أقول لهذا المسيح اللي أشكل عيب الإشكال. الحمد لله رب العالمين.